بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أي أعلم وماذا وأخبر أنه لا إله إلا هو. قوله والملائكة معطوفا على ماذا؟ على فاعل شهد، شهد الله والملائكة وأولو العلم. على أي شيء شهدوا؟ على توحيد الله أنه لا إله إلا هو المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق. قال ابن كثير: كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وهذه الآية فيها فضل أهل العلم من أي جهة فيها فضل أهل العلم؟ نعم، أنه سبحانه وتعالى عطف شهادة أهل العلم على شهادته وشهادة ملائكته. قال ابن كثير: وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. قائما بالقسط، فالمراد بالقسط العدل، قائما بالعدل الذي به قامت السماوات والأرض، الحق والعدل. لا إله إلا هو. ماذا قال ابن القيم في هاتين اللفظتين: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال بعد: لا إله إلا هو. ماذا قال ابن القيم؟ الأولى داخلة في الشهادة، شهد الله بوحدانيته، والثانية التالي والقارئ للقرآن يعيد ذلك شاهدا بنفسه، قائلا معتقدا لما يقول، فيقول التالي: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتكون الأولى داخلة في الشهادة، والثانية شهادة من التالي والقارئ نفسه. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قرأ الكسائي: أن الدين عند الله الإسلام بفتح الهمزة، تفسيرا للتوحيد بأنه الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل للناس أجمعين وجاءت به الرسل، فيكون المعنى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله أن الدين عنده الإسلام، فقوله أن الدين عند الله الإسلام على هذه القراءة المصدر بدل من قوله أنه لا إله إلا هو، فهذه قراءة الكسائي، فأفادت معنى عظيما أن الله عز وجل شهد بذلك، وأن التوحيد معناه الإسلام الحق، وأن الإسلام الحق هو التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام على قراءة الجمهور تكون الجملة ابتدائية: إن الدين عند الله الإسلام. وعلى قراءة الكسائي: أن الدين تكون الجملة من أن وما دخلت عليه وأولة بمصدر بدل من قولها أنه لا إله إلا هو. شهد الله بوحدانيته وشهد الله بأن الدين عنده الإسلام. وقوله إن الدين عند الله الإسلام، قال ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: الجمهور على كسر إن إلا الكسائي، فإنه فتح الألف، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبي رزين وأبي العالية وقتادة. قال ابن الجوزي: قال شيخنا علي بن عبيد الله: الدين ما التزمه العبد لله عز وجل، ما دان به والتزمه لله هذا يسمى دينا. قال ابن قتيبة: والإسلام الدخول في السلم، أي في الانقياد والمتابعة، ومثله الاستسلام، يقال سلم فلان لأمرك واستسلم وأسلم، أي الثلاثة بمعنى سلم فلان أي انقاد، واستسلم وأسلم، أسلم لأمرك، استسلم لأمرك، سلم لأمرك، أي انقاد وتابع ولم يخالف. ومعنى أسلم أيضا دخل في الإسلام، كما يقال أشتى الرجل أي دخل في الشتاء، وأربعة أي دخل في الربيع. إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام له معنيان، معنى خاص ومعنى عام. فمعنى الإسلام بالمعنى العام هو ما جاءت به الرسل من الانقياد لأمر الله عز وجل وأمر رسله، هذا إسلام. وهذا جاءت به الرسل جميعا، الرسل جميعا جاءت بالإسلام بهذا المعنى، بمعنى الانقياد لأمر الله وأمر رسله. فمن تابع موسى حين بعثه الله كان مسلما، ومن تابع عيسى حين بعثه الله كان مسلما أي منقادا مطيعا، ومن تابع إبراهيم حين بعثه الله كان حنيفا مسلما. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ومن تابع الأنبياء جميعا كان على الإسلام بهذا المعنى، بمعنى الانقياد لأوامر الله وأوامر رسله. لهذا قال الله سبحانه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. مسلمين أي منقادين مستسلمين. وأدلة أخرى كثيرة تبين هذا المعنى، أن الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين بالمعنى العام هو الانقياد والطاعة لأمر الله وأمر رسله، من الانقياد للتوحيد الذي جاءت به جميع الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والانقياد لأمر الله بالشريعة التي أنزلها على رسله، هذا إسلام بالمعنى العام. والإسلام بالمعنى الخاص هو هذا الدين وهذه الشريعة التي أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة فيما أنزل من شريعة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسلام لا يطلق بمعناه العام ولا الخاص إلا على من اتبعه، فلم يبقى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شخص عنده هذا اللقب وهو لقب الإسلام إلا إذا كان من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فاليهودي والنصراني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حين كذبوا وأبوا ما صاروا مسلمين، بل صاروا كافرين مكذبين. ولهذا قال سبحانه: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فقوله إن الدين عند الله الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم عن أبي هريرة. وقوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، قال ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في أهل الكتاب، في الذين أوتوا الكتاب في هذه الآية ثلاثة أقوال في المراد بهم. أحدها أنهم اليهود، والثاني أنهم النصارى، والثالث أنهم اليهود والنصارى، والثالث أعم. لكن هل الآية نزلت بخصوص اليهود أم بخصوص النصارى؟ وإن كانت العبرة بعموم اللفظ، لم يثبت سبب النزول حتى نقول نزلت في هؤلاء أو هؤلاء، فيبقى معنا عموم الآية. فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى. وقال بعضهم: الكتاب هنا اسم جنس لا يقصد به التوراة والإنجيل، وإنما كل كتاب أنزل على نبي، فيشمل اختلاف كل الأمم على أنبيائها. وقوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، في أي شيء اختلفوا؟ اختلفوا في أي شيء؟ ما هو المختلف فيه؟ قيل اختلفوا في دينهم، وقيل في عيسى، وقيل في الإسلام، وقيل في نبوة محمد، أربعة أقوال. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، قيل اختلفوا، وما اختلفوا في دينهم، وقيل في أمر عيسى، وقيل في دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفوا صحته، وقيل في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفوا صفته، أربعة أقوال. وكل ذلك واقع منهم، فإنهم اختلفوا في هذا كله بعد أن جاءهم العلم. فاختلف بنو إسرائيل في أمر عيسى حين بعثه الله، واختلفوا في دينهم وصاروا فرقا، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، فافترقوا في دينهم، وافترقوا أيضا في هذا الإسلام. فمنهم من كذب تكذيبا كاملا تاما، ومنهم من قال هو نبي لكن للعرب، وهذا داخل مآله مآل القسم الأول من حيث أنه مكذب. ومنهم من أسلم ودخل في الإسلام وهم قليل، كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنهم، وكذلك الاختلاف في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، اختلفوا في نبوته، اختلفوا في شأنه بعد أن عرفوا صفته. فكل هذه الأقوال أيضا صحيحة. وقوله: إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي الحجة فيما اختلفوا فيه، جاءتهم الحجة فيما اختلفوا فيه، واختلفوا مع وجود الحجة ووجود العلم والدليل والبرهان، وهذا من أسوأ الاختلاف، وهذا ينشأ عنه البغي. فإن المختلفين إذا اختلفوا عن جهل يوشك إذا علموا أن يتركوا اختلافهم، وإذا اختلفوا عن اشتباه يوشك إن اتضح لهم الأمر أن يرجعوا إلى ما اتضح لهم. لكن إذا اختلفوا عن علم فهذه المصيبة يحصل من ورائها البغي، ويحصل من ورائها الخلاف والشقاق. ولهذا قال سبحانه: بغيا بينهم، فاختلفوا باغين، بغيا بينهم أي يبغي بعضهم على بعض، ويريد بعضهم أن يظهر على الآخر مع معرفته أن قوله ليس هو القول الصواب، والآخر كذلك، فيعلمون القول الصواب ويقع بينهم البغي، ولا يقصدون الحجة ولا البرهان من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذه الآية وإن كانت في اليهود والنصارى فهي تحذير، تحذير عظيم لأهل الإيمان والإسلام والدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتقوا الله عز وجل وألا يختلفوا كما اختلف أهل الكتاب من قبلهم. وإن كان قدر الله قد سبق بأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، ولكن الموفق من أخذ بالعلم وترك البغي. فقوله سبحانه وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذا في ضمنه تحذير لهذه الأمة، أي لا تختلفوا، فقد جاءكم كتاب كما جاءهم وجاءكم علم كما جاءهم، فتمسكوا به واعتصموا به وكونوا أمة واحدة كما أراد الله عز وجل ذلك منكم شرعا، ولا تختلفوا وتتفرقوا وتتمزقوا وقد جاءكم العلم فتتركون العلم وتذهبون إلى الاختلاف والشقاق، ثم يحصل بعد ذلك البغي بينكم كما هو حاصل من البغي باللسان أو البغي بالأفعال. ومما حصل من البغي في الفرق التي خرجت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما بعدهم، فخرجت الخوارج وبغوا على الناس، وخرجت الروافض وبغوا على الناس، وخرجت الجهمية وبغوا بأقوالهم وأفكارهم على أمة الإسلام، والمعتزلة، وهكذا أيضا فرق خرجت فرقة وأخرى ويبغي بعضهم على بعض، ويكون البغي كما قلنا إما بالأقوال وهذا كثير، وإما بالأفعال من اقتتال أو كذلك أيضا أشياء من مما يكون من بغي الأفعال. وقال سبحانه بعد ذلك ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، هذا تمام التحذير، تتميم للتحذير، أن هؤلاء الذين اختلفوا في الكتاب، اختلفوا في هذا الدين، اختلفوا في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأعرضوا عنه وعن الشرع الذي جاء به والكتاب الذي جاء به، هؤلاء كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ما حالهم وما مآلهم؟ ومن يكفر بآيات الله، وهذا يؤيد قول من قال إن الاختلاف كان في الدين وفي القرآن، ويتضمن الأقوال الأخرى. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن الله سريع الحساب أي حسابه عند الله، والله سريع الحساب، والله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقول الله سبحانه فإن الله سريع الحساب، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الآية الثانية بعد 200 من سورة البقرة وقد مر بنا، قال وفي معنى سرعة الحساب 5 أقوال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، أي هذا في حق المؤمنين. ما معنى؟ فيه 5 أقوال، قال أحدها أنه قلته، قاله ابن عباس، وهذا في حق المؤمن أنه يقلل الحساب على المؤمن، والثاني أنه قرب مجيئه، وهذا قاله مقاتل، سريع الحساب أي الحساب قريب، وهذا شامل للمؤمن والكافر، فللمؤمن بشارة وللكافر تهديد. والثالث أنه لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه، لما أعلمهم سبحانه ما له وما عليه كان سريع الحساب لذلك، لأنه أعلمهم أنه يكون له الطاعات وعليه السيئات. والرابع أن المعنى والله سريع المجازاة، ذكره الزجاج مع الذي قبله، سريع الحساب أي سريع المجازاة. والخامس قاله أبو سليمان الدمشقي أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين، يعني العاجز إذا أراد أن يحاسب يحتاج إلى تأمل وانتظار وتفكر وروية عند المحاسبة، والله سريع الحساب لا يحتاج إلى شيء من ذلك، لأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما وهو القادر على كل شيء. إذن المشهور من هذه الأقوال قول ابن عباس سريع الحساب قلة الحساب، وهذا في حق المؤمن. والقول الثاني قرب مجيئه، سريع الحساب أي قريب مجيئه، ويشمل أيضا سريع الحساب سرعة المحاسبة في حق المؤمن، أن المؤمن إذا حوسب يكون زمن محاسبته قليلا من رحمة الله به. آخر ما نقرأ قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني في كل وقت، فانحصر الدين الذي يقبله الله في الإسلام. ومما ذكره رحمه الله قال وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ أن الدين عند الله الإسلام، قال أي شهده وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام، والجمهور قرأوها بالكسر على الخبر، وكلا المعنيين صحيح، ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم، لأن قول الجمهور جملة ابتدائية يستدل بها نعم ابتداء، أما على قول قراءة الكسائي ومروي عن ابن عباس تكون تابعة للجملة قبلها. قال ثم أخبر بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إنزال الكتب، قوله بغيا بينهم أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وفعله، أبغضه فخالفه، وهذا سبحان الله هذه عقوبة، وهذا عناء أنك تبغض الشخص ويحملك ذلك على مخالفته، وهذا يحصل أيضا من بعض الناس يأتي ويبغض شخصا من المستقيمين مثلا لأمر ما، تعامل دنيوي أو شيء يبغضه، فيحمله هذا البغض على أنه ماذا يخالفه، وربما ترك الصلاة خلفه، وربما يراه مثلا يسر بالبسملة يأتي ويجهر بالبسملة، مخالفة بغي فقط وبغض يقوده إلى ذلك، وربما يسمعه يذكر شيئا وهو يذكر خلافه، لماذا؟ لأنه أبغضه، فقام الشيطان يعني ماذا استغل هذا البغض فجعله يخالفه في أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. قال ابن كثير هذه جملة طيبة، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ومن يكفر بآيات الله، ثم قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي من جحد بما أنزل الله في كتابه فإن الله سيجازيه ويحاسبه على تكذيبه. نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، نسأله سبحانه وتعالى العدل والقسط في الغضب والرضا. يقول: من كانت عنده من كانت عليه كفارة يمين ويريد أن يصوم 3 أيام، فهل يجمعها مع التنفل مثل 3 الأيام البيض أو 2 الخميس؟ لا بأس، لكن تكون نيته أنها كفارة وليست نافلة، الأعمال بالنيات تكون على أنها كفارة، وهذا إذا كان عاجزا عن الإطعام أو الكسوة. أما إذا كان يستطيع أن يطعم أو يكسو فلا يجزئه الصيام، عبل واجب عليه الإطعام. يقول: إذا خرج شيء من الدم من الفم هل يجوز بلعه؟ هو مستقذر، دم مستقذر، والجمهور يقولون نجس، فعلى قول الجمهور يجب أن يلفظ خارج الفم، لكن القول الراجح أنه ليس بنجس، إنما هو مستقذر فيبصق به، يبصق ويلفظ. لكن من ابتلعه جهلا أو نسيانا أو غصب عليه فابتلعه ليس عليه شيء، لأننا نرى أن الدم نجس لكنه مستقذر، والله أعلم. لا يدخل هذا الدم، هذا إذا كان يعني شيء جرحت لثة وابتلع دمه، الواجب عليه أن يلفظ هذا. لكن لو أن شخصا ماذا بقي فيه أثر وابتلعه، هذا لا يسمى أنه آكل اللحم، يأكل الدم، إنما هذا يعني شيء جرح به. أما ذاك الذي يأخذ شيئا من دم من خارج ويشرب الدم أو يتخذه كما كانت أهل الجاهلية، فهذا بارك الله فيكم يعني ماذا، هو الذي نزلت فيه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم، أي الدم الذي كان معهودا عندهم في الجاهلية يشربونه ويأكلون أشياء إما كانت فيها دماء، دم المسفوح. أما هذا الذي يكون جرح في الفم فالذي ينبغي له أن يبصقه وأن يلفظه خارج، لكن لو ابتلعه سهوا أو جهلا أو غصبا غصب عليه فابتلعه لا شيء عليه. وأما أن يتعمد بلعه فهذا ما ينبغي، هذا لا ينبغي، لأنه قذر. وعلى قول الجمهور أنه نجس، وهو قول مرجوح عندنا، فإنه لا يجوز له أن يبتلع الدم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الإفطار نعم، إذا قصد بلعه يفطر هذا، لكن المقصود هنا في غير الصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.